بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في الوقوف في عرفة، وقد وصل بنا الحديث إلى ما إذا حكم قاضي العامة بثبوت الهلال ولم يثبت الهلال عندنا، ووقف المؤمنون وفقا لحكم قاضي العامة، فهل يجزي ذلك عن حجة الإسلام أم لا يجزي عن حجة الإسلام؟ قلنا بأن للمسألة صورتين. الصورة الأولى أن يحتمل مطابقة حكم قاضي أهل السنة للواقع، فعندها يقال تجب متابعتهم والوقوف معهم وترتيب جميع آثار ثبوت الهلال الراجعة إلى مناسك الحج من الموقوفين وأعمال من إلى آخر. وذكرنا أن مستند هذا نصوص التقية. إذا قلنا بأن نصوص التقية شاملة للحكم التكليفي والحكم الوضعي، وإن كان السيد الخوئي رضي الله تعالى عنه لم يقبل بدلالتها على الحكم الوضعي، وقال بأن ما تفيده نصوص التقية هو رفع الحكم التكليفي فقط دون الحكم الوضعي ببيان قد تقدم، وهذه الصورة لم يتعرض إليها المصنف. طبعا السيد الخوي صحح هذه الصورة من خلال كبرى ذكرها، وإن كنا لم نقبل الكبرى التي ذكرها السيد الخوي رضي الله تعالى عنه أيضا. وعلى هذا الصورة الأولى حتى في حالة احتمال مطابقة حكم قاضي أهل السنة للواقع لا يمكن الالتزام بإجزاء الوقوف مع قر. الصورة الثانية وهي التي تعرضها المصنف، أن يفرض العلم بالخلاف، بمعنى أن اليوم الذي حكم به القاضي على أنه يوم عرفة هو يوم التروية واقعا، فلو وقف معهم هل يجزي الوقوف حينئذ ويحكم بصحة حجة، أو أنه لا يجوز الوقوف معهم ولو وقف كان حجه فاسدا وعليه الحج من قابل؟ وبعبارة أوضح، اليوم هو يوم الثامن من شهر ذي الحجة، وغدا هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، والقوم يقررون أن اليوم هو يوم التاسع من شهر ذي الحجة، فهل يجوز لي أن أقف معهم اليوم أو لا يجوز؟ ومع البناء على جواز الوقوف هل يجزي هذا الوقوف أو لا يجزي؟ الكلام هنا، هل يترتب الأثر؟ لا يترتب إلى آخر. خلاف في المسألة، لا يخفى أن مقتضى العلم بكون يوم الوقوف هو يوم الثامن يمنع من تحقق الوقوف، فالعلم مانع عن الحكم بالصحة، لأن الأحكام المترتبة على الموضوعات الواقعية لابد ماذا؟ لابد من إحرازها في ترتبها، ولا يجوز الاكتفاء بالعمل على طبق الموضوع الذي لم يحرز أنه هو الموضوع المجعول من قبل الشارع المقدس للحكم. يعني لاحظوا الآن مثلا صلاة الظهر وصلاة العصر، صلاة العصر مترتبة على صلاة الظهر، صلاة الظهر مترتبة على دخول الوقت، فهل يمكن للمكلف أن يأتي بصلاة الظهر قبل وقتها ثم بعد ذلك يأتي بصلاة العصر بعد الفراغ من صلاة الظهر؟ لا يمكن. لماذا؟ لأننا نقول بأن الأحكام مترتبة على الموضوعات، فلا بد من إحراز الموضوع ليترتب الحكم. أيضا الوقوف، الوقوف يعتبر أن يكون في يوم التاسع، فإذا وقف في يوم الثامن وقوفه في يوم الثامن يعد مانعا من الحكم بصحة الحج حينئذ، لأن الحكم بالصحة مترتب على الموضوع، فلا بد من إحراز الموضوع، ما لم يحرز الموضوع لم يتحقق الحكم. مجرد الاكتفاء بالعمل على طبق الموضوع الذي لم يحرز أنه الموضوع المجعول من قبل الشارع المقدس لا يكفي للبناء على صحة العمل المأتي. صار واضح؟ إذا بناء على هذا سوف يلتزم بعدم الصحة. ولذا إذا على طبق القاعدة يا سيد، القول بعدم صحة الحج واضح لأنه معلق على إحراز ولم يتحقق. ولذا لا بد للقول بالإجزاء من وجود دليل خاص يدون على قبول الشارع المقدس بذلك حتى نخرج به عن مقتضى القاعدة. فإذا حتى نرفع اليد عن مقتضى القاعدة القاضية بعدم صحة الوقوف يوم الثامن لا بد أن يكون عندنا دليل خاص يدل على ماذا؟ على صحة الوقوف يوم الثامن، وبالتالي الحكم بإجزاء الوقوف عندها. إن قلت نتمسك بالنصوص الواردة في التقية كصحيحة معمر بن خلاد المذكورة في كلمات، على أساس هذه صحيحة معمر بن خلاد، واردة موجودة صفحة 476، طبعا ما موجود عندنا الوسائل، كان موجود بلا الوسائل، أنا جاي منه. واردة في الباب 24 من أبواب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، الحديث رقم 4، الباب 24 صفحة 204 مجلد 16. محمد بن يعقوب الكليني عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن معمر بن خلاد، الرواية من الصحيح الأعلى جدا، قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن القيام للولاة فقال قال أبو جعفر عليه السلام التقية ديني، أو التقية من ديني ودين آبائي، ولا إيمان لمن لا تقية له. خب، التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لا تقية له، على أساس دلالتها على أن الوقوف بعرفات تقية صحيح ومجزم، مثل غسل الرجلين في الوضوء، أو مثل ترك القراءة في الصلاة معهم، أو مثل خب التكفير في الصلاة، أو السجود على ما لا يصح السجود عليه تقية، فإن جميع هذه الموارد يجزيه ولا يجب عليه الإعادة فيه. ما نحن فيه من هذا القبيل؟ الوقوف في عرفات يعد من قبيل ما ذكر، فيكون من موارد الإجزاء، ومن ثم ترتيب الأثر والبناء على الصحة. صار واضح؟ إن قلت إن مدعى المصنف وغير واحد من أصحابنا أن هذا النص، كلام سيد الخوي، أن هذا النص لا نظر فيه إلى أكثر من الحكم التكليفي، فلا يشمل محط بحثنا كما لا يخفى، وهو الذي يكون الكلام فيه حول الحكم الوضعي، يكون الكلام فيه حول فراغ الذمة مما قد اشتغلت به. فإذا النص أقصى ما يدل عليه يدل على ارتفاع الحكم التكليفي، أما دلالته على إجزاء الحكم الوضعي ومن ثم البناء على صحة العمل الصادر تقية، لا نظر في النصوص إلى ذلك. طيب، يسأل الآن سيد حسين كما هي العادة، ما تقولون إذن في صحة الوضوء؟ تلتزمون بأن الوضوء تقية غير صحيح، ما تقولون في صحة الصلاة؟ تلتزمون بأن الصلاة تقية غير صحيحة؟ نقول صحة الوضوء مع غسل الرجلين وأمثال ذلك تقية للدليل الخاص. يعني دل عندنا دليل خاص على أنه لو توضأ تقية صح وضوءه، لو صلى تقية صحت صلاته، لكن لا يوجد عندنا دليل خاص يدل على أنه لو وقف في عرفات تقية صح وقوفه. فمع عدم وجود الدليل على صحة الوقوف في عرفات تقية الدليل الخاص، لا يمكن أن نستند إلى العمومات الموجودة في المقام، لأن أقصى ما تدل عليه العمومات كما قلت وأكرر إنما هو الحكم التكليفي، انتفاع أو انتفاء الحكم التكليفي، ولا دلالة لها على الحكم الوضعي أبدا. واضح؟ إذن لازلنا ومقتضى القاعدة، شو تقرر القاعدة يا سيد حسين؟ القاعدة تقرر عدم صحة الوقوف في عرفات إذا قطعنا بالمخالفة القطعية. طيب سيد؟ ها سيد؟ أوكي؟ زين. الكلام إذا نبحث عن دليل خاص نستند إليه في مقام تصحيح العمل. المصنف تمسك للحكم بالصحة في هذه الصورة بوجهين. وجه الأول استند إلى رواية أبي الجارود التي ذكرت في المتن، وهي واردة في الباب 57 من أبواب ما يمسك عنه الصائم، حديث 7، عن أبي جعفر عليه السلام: الفطر يوم أو الفطر يوم يفطر الناس، والأضحى يوم يضحي الناس، والصوم يوم يصوم الناس. تقريب دلالتها على المدعى من حيث التالي: أن على أساس أن هذه الرواية تفيد قاعدة عامة كلية تكشف عن ذوق الشارع المقدس في القضايا العامة ولزوم متابعة الجمهور كما في يوم عرفة، وإن لم يذكر في النص لكنه من مصادق ذلك، بل إن المتابعة للناس في الأضحى تكشف عن المتابعة في يوم عرفة عرفان، ولا مجال أن تخصصون الناس بحالة الشاك، يعني إذا شككنا في ثبوت الهلال وعدمه فحينئذ نبني على الثبوت كما عند عامة الناس. يقول لا، لا مجال لأن نخصص المورد بحالة الشاك، لأن النص مطلق، وهذا يجعله شاملا لحالة العلم بالخلاف وشاملا لحالة الشك، يعني حالة القطع واليقين بعدم ثبوت الهلال وحالة الشك في ثبوت الهلال وعدمه، فيكون النص شاملا للموردين، ومقتضى البناء على إجزاء الوقوف في عرفة تقية من باب أن الوقوف يكون مع الناس فيثبت المطلوب. إن شاء الله كلامي واضح. هذه الرواية دلالتها يقول المصنف تامة، لكن قد يناقش في سندها بوجود أبي الجارود، فإن أبا الجارود زياد بن المنذر، فإن أبا الجارود لا يوجد له توثيق خاص في كلمات الرجاليين. يعني لو رجعنا إلى كلام النجاشي، أو رجعنا إلى كلام الشيخ الطوسي، أو رجعنا إلى ابن الغبائر، أو رجعنا إلى البرقي من الرجاليين، لا نجد أحدا من الرجاليين قد نص على وثاقته، فلم يتعرض الرجاليون إلى بيان حاله من حيث الوثاقة وعدمها، فإذا لم تشتمل كلمات الرجاليين على شيء. نعم، فإذا لا يوجد توثيق خاص، لا يوجد توثيق خاص، لأننا نقرر أن المقصود بالتوثيق الخاص إما أن يكون نص من المعصوم عليه السلام، أو يكون نص من أحد الرجاليين، نجاشي، طوسي برقي ابن فضال كشي ينص عليه واحد من الرجاليين، فمع عدم نص أحد من الرجاليين عليه ولا يوجد نص من المعصوم صلوات الله وسلامه عليه فيه، يقال لا يوجد له توثيق خاص. فعندها نأتي للتوثيقات العامة. توثيقات العامة يعني التوثيقات التي توثق بالمجموع، مثلا جميع من وقع في أسانيد كامل الزيارات، ليس مو توثيق عام، جميع من وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي سموا توثيق عام، جميع مشايخ ابن أبي عمير يسموا توثيق عام، فيكون من هذا الباب الحديث بهذه الطريقة وبهذه الكيفية. في المقام هكذا لا يوجد عندنا توثيق خاص لأبي الجارود، إلا أنه قد يدعى وثاقته اعتمادا على بعض التوثيقات العامة. مثلا قالوا بأن أبا الجارود قد وقع في أسانيد كتاب كامل الزيارات، وقد شهد ابن قولوي مؤلف الكتاب بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه ومنهم أبو الجارود، فيكون أبو الجارود ثقة. قد عرفت منا سابقا الجواب عن هذا الوجه وما يتعلق به، فلا حاجة للإعادة. وجه ثاني، قالوا بأن أبا الجارود قد وقع في أسانيد تفسير علي بن إبراهيم القمي، وقد شهد علي بن إبراهيم بوثاقة جميع من وقع في أسناد كتابه، وعليه سوف يبنى على وثاقة أبي الجارود لأنه ممن وقع في أسناد الكتاب المذكور. وجوابه أيضا كجواب سابقة، إذ قد ذكرنا فيما مضى جواب ذلك فلا نعيد. هذا ما يمكن أن يذكر. المصنف اتخذ طريقا آخر من التوثيقات العامة لإثبات وثاقة أبي الجارود، بل يمكن أن نقول من التوثيقات الخاصة، من التوثيقات الخاصة لإثبات وثاقة أبي الجارود، وهو ما التزم به السيد الخوئي قدس الله تربته الطاهرة. الشيخ المفيد، شنو هذا الوجه؟ التفت سيد الشيخ المفيد، عند رسالة يسميها الرسالة العددية، هذه الرسالة العددية رد على شيخنا الصدوق قدس الله تربته الطاهرة. الشيخ الصدوق عنده رأي أن شهر رمضان لا يزيد ولا ينقص. خب، الشيخ المفيد ألف رسالة تسمى بالرسالة العددية، رد فيها على الشيخ الصدوق وأثبت خلالها أن شهر رمضان ينقص. فعندما جاء يستعرض الروايات التي تضمنت أن شهر رمضان ينقص، تعرض إلى شرح حال بعض الرواة، فقام في تلك الرسالة يوثقهم، منهم أبو الجارود. فعندما جاء إلى ترجمة أبي الجارود قال بأن أبا الجارود من جملة الرؤساء المأخوذ عنهم الحلال والحرام، الذين لا مطعن عليهم ممن خب الذين لا مطعن عليهم. هذا كلام الشيخ المفيد. طبعا ذا الكلام توثيق من الشيخ المفيد قدس الله تربته الطاهرة، شهادة من الشيخ المفيد بوثاقة أبي الجارود. فإذا قبلنا هذا الكلام وقلنا سواء عددناه توثيقا عاما أم عددناه توثيقا خاصا، والأمر سهل، سواء ذا أم ذا، سوف يلتزم بأن أبا الجارود ثقة لنص الشيخ المفيد رضي الله تعالى عنه على وثاقته. صار واضح؟ طيب، هذا ما يمكن أن يذكر في الرواية. إذن الرواية من حيث الدلالة مقبولة، والرواية من حيث السند أيضا مقبولة، فلا إشكال. الدليل الثاني الذي ذكره المصنف في المقام، قال نتمسك بالسيرة المتصلة إلى عصر الأئمة الأطهار عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي وصلت إلينا يدا بيد، بالبيان السابق الذي ذكرناه في الصورة الأولى، خصوصا وأن المسألة كثيرة الدوران من المسائل الابتلائية لم يصلنا ما يستكشف منه خلاف الإجزاء عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام، فيستفاد الثبوت. فبناء على هذا سوف يلتزم بالتمامية للدلالة على المدة. إن قلت ده الدليل الثاني سيرة المتشرعة مو سيرة المعصومين، سيرة المتشرعة القطعية المتصلة بعصر المعصومين عليهم أفضل الصلاة والسلام، والتي وصلت إلينا يدا بيد. خب إن قلت لعل عدم صدور شيء عنهم عليهم السلام يردع عن صحة عن عدم صحة العمل المأتي به، يرجع لعدم توفر ظروف البيان حيث لا زال الخوف حاصلا منهم على شيعتهم حفاظا منهم على دماء شيعتهم، لم يصدر عنهم عليهم أفضل الصلاة والسلام شيء. فإنه إن قلت قلت إن التقية بهذا المقدار لم تكن متحققة، حيث كان بإمكان بعض الأفراد ولو بعض الأفراد كان بإمكان بعض الأفراد خصوصا في السابق الرجوع إلى عرفات والوقوف بمسمى الركن، زين، ومع ذلك لم نجد ما يشير إلى أنهم كانوا يرجعون إلى عرفات كيما يقفون. خب إن قلت إن الدليل الذي ذكرتموه هو عبارة عن السيرة العملية، وكما نعلم السيرة العملية دليل لبي لا إطلاق فيه، يقتصر فيه على القدر المتيقن وهي صورة الشر وعدم العلم بالمخالفة، فلا تشمل صورة العلم بالخلاف، يعني ما تشمل موردنا، ما تشمل حالة العلم واليقين والقطع بأن اليوم يوم الثامن وليس اليوم يوم التاسع. إن قلت فإذا سوف تكون السيرة العقلاء المتشرعية مختصة بالصورة الأولى إذا كنا نحتمل الخلاف نشوف، لا ما إذا كنا نقطع ونتيقن بأن المقام مقام خلاف. إن قلت قلت صحيح يا سيد يوسف أن السيرة دليل لبي يقتصر فيه على القدر المتيقن، لكن ينبغي الالتفات لنقطة وهي معقد السيرة، على ماذا انعقدت السيرة؟ معقد السيرة وهو الذي يمثل طبع المتشرعة يكشف عن أنهم يسيروا على ذلك حتى في صورة العلم بالخلاف، خصوصا أنه لو لم تكن غاية الشارع الشمولي والسعة لهذا المقدار ردع عنها، عدم ردع الشارع المقدس يكشف عن إمضائه وقبوله. إذن هذا يؤكد تمامية السيرة وبالتالي يؤكد القبول. طبعا هذا كله يمكن نضيف أن نعتبره دليل ثالث أيضا مضافا إلى سماحة الشريعة وسهولتها مع المتدينين بتعاليمها، مما يتلمسه الفقيه واضحا عند الرجوع للنصوص الشريفة. إذن يبعد احتمال وجوب إعادة الحج في السنة القادمة حتى في صورة العلم بالخلاف مع عدم تمكنه من الوقوف في اليوم الثاني. فالمصنف إذن يختار إجزاء الوقوف مع قاضي العامة حتى في صورة العلم والقطع واليقين بالخلاف، كما هو رأي مجموعة من أعلامنا المعاصرين اليوم. صار واضح؟ يقع الكلام بعد ذلك في الوقوف في مزدلفة، وهذا عبارة عن الثالث من واجبات حج التمتع. الثالث من واجبات حج التمتع هو الوقوف في مزدلفة، ومزدلفة كما تعلمون اسم لمكان يقال له المشعر الحرام، يجب الحضور فيه من طلوع الفجر من يوم العيد إلى طلوع الشمس. احنا مراعاة للإخوان نقف، وإلا المفروض أننا نواصل، والحمد لله.